إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسكنه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هذا ابتداء كلام جديد يخاطب به الله سبحانه وتعالى عباده جميعا فيقول: ومن آياته، أي ومن الدلائل الناطقة بوجود الصانع جل جلاله لهذا الكون، أن يرسل الرياح مبشرات من الدلائل الساطعة على وجود الصانع لهذا الكون أنه يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، أي ظاهرة الرياح وتسيارها وسرعتها وأفقها والمهام التي تؤديها هذه الرياح في البر والبحر، هذه الظاهرة من أوضح الدلائل الناطقة للإنسان وتنجد الإنسان بالأكسجين الداخل إلى كيانه والذي يجدد له الحياة، بالإضافة إلى هذه المهمة التي تؤديها الرياح فهي تقوم بأعمال أخرى، فهي أولا تهيئ أسباب المطر وهي التي تجمع السحب وهي التي تنثرها طبق النهج الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، والرياح هي التي تيسر تسيار الفلك في البحار. وإلى الآن قد يقول قائل: هذه طريقة قديمة للفلك وتسيارها، أما الآن فقد أصبحت الوسائل التي تحرك السفن بعيدة عن الرياح. إلى الآن هناك السفن التي تتحرك بواسطة الرياح وبواسطة الشراع، الآن موجود هذا الشيء، وهذه السفن مهمتها أن تشحن البضائع من مكان إلى مكان، هذا الأمر لم يتغير ولم يتبدل بعد. ومع ذلك فإن أكثر السفن تطورا هي بأمس الحاجة إلى حركة الرياح، فحركة الرياح هي المناخ التي ييسر للسفن أداء مهامها مهما كانت متطورة ومهما كانت يعني حديثة الاختراع. هذا الشيء يعرفه كل عالم ولا يقول أو لا يعترض معترض بهذا الكلام الذي قلته إلا إنسان غبي جاهل بواقع الدنيا وواقع العلوم الحديثة. لذا قال الله عز وجل: من آياته، أي من أبرز الدلائل على وجود صانع لهذا الكون، أن تجد الرياح تؤدي مهام وليست عشوائية، فهي أولا تبشر. ما معنى تبشر؟ أن الرياح إذا هبت أدرك الإنسان، لا سيما الناس الخبراء، ولا يقتضي الأمر إلا أن يكون الإنسان خبيرا بعادات رب العالمين، والفلاحون منهم سرعان ما يدرك أن هذه الرياح تحمل بشائر إمطار، وهذا معنى قوله مبشرات. وليذيقكم من رحمته، هذا اللام تعليل، أي أن هذه الرياح عملها مرتبط بما يسميه العلماء العل الغائي، فهي هادفة، هذه الرياح هادفة، والهدف لا يكون من شأن الجهاز الآلي الذي لا يعقل إطلاقا، الهدف إنما يكون يعيش أين؟ في الذهن، في الفكر. فإذا أنا أرى منظمات تدبير في حركة هذه الرياح. وهذه الكلمة مبشرة تدلنا على معنى لفت إلينا العلماء، لفت أنظارنا إليه العلماء، وهو أن الفلاح أو أي إنسان أو علماء الأرصاد إذا تبينوا من مسرى رياح معينة أو من شدة هبوبها أو ضعف هبوبها أو ما فيها من رطوبة نسبية، إذا تبينوا أنها تحمل بشرى بأمطار آتية عما قريب وأعلنوا ذلك أن هنالك فرصة لهطول أمطار عما قريب، هل هذا يتنافى مع يقيننا بالله ومع اختصاص الله بعلم الغيب؟ لا يتنافى. ما الدليل؟ هذه الكلمة. أقر الله عز وجل الإنسان على أن يبشر نفسه ويبشر إخوانه بمطر سيأتي بعد قليل اعتمادا على هذه المبشرات ذاتها. ولا تكون الرياح مبشرات إلا إذا كانت تحمل رسائل للناس، ولا تحمل هذه البشرى الرسائل إلا إذا استطاع الإنسان بعقله أن يقرأها، فيتبين أن هذه الرياح تحمل بشرى هطول أمطار بعد كذا ساعة. وهذا لا يتنافى مع الإيمان بالله ولا مع الإيمان بالغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى به، بشرط واحد، أن نحمل هذه البشرى محمل على محمل الظن ولا نحملها على محمل اليقين. هذا هو الفرق بين المؤمن الذي يثق بما عند الله ويحرص الغيب عند الله لكنه يحمد الله على أن الله أعطاه روائح مما سيقع إن كانت مبشرات وإن كانت غير مبشرات، منذرات مثلا. لذلك فنحن نقول علماء الأرصاد فيما يفعلون ليسوا بعيدين عن نهج الإسلام قطعا، إلا إذا أعلنوا عن قراراتهم وكأنها قرارات حاسمة جازمة، هذا قطعا يتنافى مع العلم، فضلا عن أنه يتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف. ولذلك كان العلماء الذين يحترمون علمهم ويحترمون إيمانهم دائما يتحفظون، يقولون هنالك فرص لهطول أمطار في بعد كذا من الساعة، هنالك توقعات لكذا وكذا، لارتفاع درجة الحرارة، لهبوط درجة الحرارة، وهذا كلام جميل ويتفق مع الدين اتفاقا كبيرا. ثم قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما علاقة الرياح بابتغاء الإنسان الفضل من الله عز وجل؟ ابتغاء الفضل يعني النشاط الإنساني ابتغاء الرزق، وما أكثر أنواع النشاط الإنساني ابتغاء الرزق. لو لم تكن هذه الرياح تؤدي مهام علمية دقيقة في تجديد حياة الإنسان ونشاطه لما استطاع الإنسان أن يحرك وأن يبدي حراكا في المجتمع، لا ابتغاء رزق ولا ابتغاء غير ذلك. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى النفس الإنسانية الصاعد الهابط وظيفة في كيان الإنسان، وجعل الرياح التي تهب من حوله وظيفة الكون المتفاعلة مع هذه الأنفاس. والإنسان دائما كما قلت، وهذا بيان الله ينص على ذلك، الإنسان يستنشق الأكسجين الذي يحمله له هذا الهواء، ثم إنه يصفر ما يسمونه بثاني أكسيد الكربون، وتأتي هذه الرياح بتدبير من الله عز وجل لتصنع هذا الغاز السام المحترق ولتعيده مرة أخرى إلى سبب للحياة، إلى الأكسجين، إن كان عن طريق النباتات الكثيرة مختلفة أو عن طريق أجواء الفضاء وهكذا. فإنك تزفر مواد سامة، غازات سامة، والباري عز وجل يعيدها إليك عن طريق الرياح الساعة سرا أو سببا من أسباب تجدد الحياة. هذا معنى قوله تعالى ولتبتغوا من فضله، أي جعل لكم الرياح مناخا لاستمرارية الحياة. فكيف يجهل الإنسان عبوديته لله، وكيف يطغى على الله وهو يتحرك في قبضة الله، إن كان في ظل النعم أو العياذ بالله في ظل النقام. ثم أنهى هذا الكلام بقوله ولعلكم تشكرون. هذه جملة تعطف هذا الكلام الأخير على ما قبله. ترى هل ستتنبهون إلى هذا الفضل الرباني العظيم؟ هل ستشعرون بمدى كرم الله ومدى رعايته لكم فتكونون من الشاكرين لنعم الله؟ الشكر الذي يرضيه، لا الشكر الذي يتمثل في كلام خادع. نعم، لعل أداة توقع، وهي هنا أداة رجاء، والرجاء هنا من الله شيء غريب، شيء غريب جدا. المفروض يقول أن يأمرنا الله بالشكر، لكن اللطف الرباني يجعل هذا الكلام يأتي وكأنه رجاء. وهل يرجو الرب من العبد؟ عز الله. لكن هذا من قبيل المشاكلة أيها الأخوة، المشاكلة. يعني الباري سبحانه وتعالى يتنزل لعبده، يرينا من آياته ويرينا من نعمه ويرينا من فضله، ثم يقول ألم يأني لكم أيها الناس أن تشكروا من فعل لكم هذا، من صنع بكم هذا. نعم، ودائما أسلوب الباري هكذا. ثم نبهنا على سبيل التحذير إلى أناس ذكروا بهذا كله فلم يتذكروا. نبهوا إلى عظيم فضل الله الذي يجوب من حولهم فلم يتنبهوا، مثنى وثلاثة ورباع وأكثر. ثم إنهم أعرضوا وظلوا يعرضون، فكان عاقبة ذلك أن أخيرا أن انتقم الله منهم فأهلكهم، إن في دار الدنيا أو في عرصات يوم القيامة. يقول لنا هذا حتى لا نكون من أولئك الناس. بعد أن قال ولعلكم تشكرون ينبهنا أن لا نكون من أولئك الآخرين. من هم؟ يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، رسلا كثيرون، فجاءوهم بالبينات كما جئناكم أنتم، عن الرياح وعن الخلق وعن النجوم وعن الأفلاك وعن طبيعة الإنسان وعن وجوده وعن الروح التي يتمتع بها. كل هذه البينات ذكرناها لهم أيضا، فجاءوهم بالبينات لكن لم يرعوا وتكبروا على الله ولم يعترفوا بعبوديتهم لله عز وجل. فماذا كانت العاقبة؟ فانتقمنا من الذين أجرموا. وكلمة أجرموا كناية عن ماذا؟ عن التعالي على اليقين والإقرار بعبودية الإنسان لله، التعالي على الشكر لنعم الله عز وجل. وهل هنالك جريمة أكثر من هذه الجريمة؟ لما الباري عز وجل في لك يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا، تفضلوا كلوا اشربوا تمتعوا، بس دينوا بالعباد لمن خلقكم ولمن أعطاكم ولمن بيده خيركم وشركم. فعندما يصل الإنسان إلى هذا يعرض ويشمخر بأنفه ويتسامى ويتعالى، ثم يذكر مرة ثانية لك مرة ثالثة مرة رابعة، بعدين يجي يقول لرب العالمين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لكن ما حلكم مرة ومرتين وعشرة وعشرين ثلاثة؟ يعني مرة الإنسان بيغفل وبعدين بيغفل وبعدين بيغفل، بعدين آخرتها لازم يتنبأ. ما في خواص. هؤلاء عندما وصلوا إلى خط اللا عودة، إلى الجدار المغلق، حاق عليهم قرار الله أنهم مجرمون، فانتقم الله منهم. وما أكثر ألوان الانتقام من الله. الباري صبور، من صفاته أنه صبور. تصبر واحد مثل كيف ما بيلاقي كثير من هؤلاء الناس عم يطغوا ويبغوا، ويجعل واحد كل واحد منه نفسه إله، إله، ولو ما قال عن نفسه إله، لكن بيتصرف تصرف الآلهة، والله مطلع عليه لك، ما عم يعمل معه شيء، لا عم يهلكه، ويمكن بيصيبه، بيصير معه نوع من الشك، وين وكان حقا، وين؟ ثم انتقمنا من الذين أجرموا. نعم، ليش هذنك اللي الله انتقم منهم رأسا؟ قديش صبر عليهم، وقديش ذكرهم، وقديش أرسلهم رسل، وقديش طول بالهم، كان هذا الكلام يجوز في حق الله عز وجل عليهم. نعم، ثم إن الله أهلكهم، وهذا نظام الله، وتلك هي سنة الباري سبحانه وتعالى. والله ما في أمة ولا في دولة تبغي في أرض الله عز وجل وتطغى على عباد الله سبحانه وتعالى إلا ولا بد أن ينتقم الله عز وجل منها، ولا بد أن يهلكها أبدا، لا شك في هذا ولا ريب. لكن أنت هي مشغلتنا، الباري سبحانه وتعالى يصبر، والباري يمهل لا شك في هذا، لكنه كما تعرفون لا يهلك. لكن بالمقابل شو قال الباري؟ فانتقمنا من الذين أجرموا. قلنا بالدرس الفائد ما بعرف امتى، قبل درسين ثلاثة، انه عادة رب العالمين كل ما ذكر انتقامه من المجرمين يذكر الى جانب ذلك اكرامه للمؤمنين. ما رح تلاقي حالة الا معها الحالة اللي مجنبها. اذا حدثك الله عن كرمه لعباده المؤمنين فلا بد ان يحدثك قبل ذلك مباشرة او بعد ذلك مباشرة عن انتقامه من المجرمين على طول. هي قاعدة، حتى اذا كنت عم تسمع كلامه عن المجرمين ما يمتلئ قلبك بالرعب والخوف بدون ما يقابل ذلك من الامل، واذا كنت عم تسمع كلامه عن الصالحين ما يصير عند منك امل كبير كبير لدرجة الدلال على الله عز وجل. لذلك بعد أن قال وكان حقا عليه فانتقمنا من الذين أجرموا، قال بعد ذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوف الكلام التالي، وكان حقا علينا. ليش؟ مين فرض على الله حق؟ في مين بفرض على رب العالمين أي حق؟ أبدا. ما هيك؟ ومع ذلك شو بيقول؟ وكان حقا علينا، كلام كبير هذا. أي ألزمت نفسي، طبعا هو الذي كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ما في أحد فعل ذلك، هو. فالباري هو الذي كتب على نفسه قرارا أن عليه الحق أن ينصر المؤمن، هو ألزم نفسه بهذا، فكأنه قرار لا بد أن ينفذه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الطرف الآخر، الذين رأوا آيات الله فدانوا له بالعبودية، رأوا بوارق نعم الله فذابوا شكرا لله عز وجل، رأوا مظاهر ألوهية الله في الكون فكانوا دائما مع ما يسميه الربانيون وحدة الشهود، يرون المكونات ولا يرون فيها إلا المكون، تحولت المكونات أمامهم إلى مرايا لا يرون من خلالها إلا الخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنين. هدول أما نحن عم ندعي الإيمان، يا ترى هيك نحن؟ إذا نحن مؤمنون ولا مالنا هيك؟ لا والله نحن مدعون، ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا. هدول الباري عز وجل قضى على نفسه بنفسه أن ينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بكرمهم بالتأيين والنصر في دار الدنيا ويوم القيامة. لكن قبل ما نختم درسنا، في ناس ما يفهموا معنى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بظن يعني معنى ذلك أنه إذا قامت معركة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين من اللي الله انتقم منهم، ما لازم يموت حدا منهم؟ إذا ماتوا شيء 10 20 100 200 1000، ها وين وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ الباري اللي قرر هذا الكلام قرر انه لا بد ان يتخذ منا شهداء، قال وليتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. معنى النصر أي أن يكون عاقبة هذه المعركة التي تدور رحاها بين مؤمنين حقا وبين أولئك المجرمين أن يكون النصر لمبدأ هؤلاء المؤمنين. قد نهلك وقد نموت، ولكن عاقبة ذلك أن غراس الإيمان فوق هذه الأرض هو الذي ينمو ويترعى وهو الذي يحكم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا لما بيكون مؤمن حقا وفي سبيل الله سبحانه وتعالى هو ما عم يعني يضمن بقاء حياته يومين الخار، حياته معروفة قديش طوله ما زيد سنتي ممنوع اليوم ولا راح تعيش. عم يقاتل عم يقاتل دفاعا وانتصارا لأمر الله سبحانه وتعالى. رب العالمين بيقول له لأنصرنك ولو بعد حين، ويكون النصر بأن يزدهر هذا الإيمان الذي أقاتل عنه. فأنا لما عم قاتل عن مبدأ وانتصر هذا المبدأ فذلك هو الانتصار لي. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لما بنشوف اخواننا شيشان وغيرهم والبصنة وهون وهون من مكان يكونوا، ما تظنوا انه هذا معناته يتنالى وكان حقا علينا نصمهم؟ ابدا، بل خذ مؤمنين على الحق، خذ هذا المقياس. فاذا رأيت انهم مؤمنون فعل ان قرار الله ماضي فيه. هذا الكلام نحن بجوز ثلاث ارباع الاخبار الحقيقية بتغيب عنا والربع بتجينا، مثل ما بيقولوا الناس اليوم في تعتيم على الحق وفي تعتيم على وقائع الحق. لا يقل عدد الذين قتلوا في هذه المعارك بين الحفن البسيطة البسيطة من المسلمين ما بيطوا مليون ونص اطلاقا، اقل بكثير، وبين هذه الدولة الباغية التي تقاتلهم لا يقل عدد الذين قتلوا من تلك الدولة الباغية عن 20,000. وهذه احصاء يقوله سرا سرا الاجانب في امريكا سرا طبعا، وبقطع النظر عما يقوله الطرف الاخر. لكن تسمع بالاخبار المعلنه راح شيء 1,000 من الروس. نعم، هذا الكلام ما لازم نحن يعني هنا نسال كيف هيك؟ كيف عدد بسيط لا يملكون عددا ولا هي يعني ليسوا من القوى لا في العدد ولا في العدة اطلاقا. والدولة الاخرى الى الامس القريب تعد هي الدولة الثانية التي من دولتين تمسكان، والعالم كله يخضع لافة من هذه مرة وهذه تلك. اليس كذلك؟ هذه الدولة التي سحقت نعم قيمتها، سحقت عزتها في الرغام، مزقت تحت سنابك قوى المسلمين وأقدامهم. هذه القوى اليوم هذا هو مآل. طيب أليس هذا نصر نظرا لقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أليست هذه معجزة سطر؟ أليست هذه خارقة؟ وإذا سمعتم أنباء عما قريب أن هذه الدولة تهاوت البقية الباقية من عزتها ومن هيبتها، أليس هذا مما يعزز هذا الكلام الرباني وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ فإن وجدتم أن هذه الظاهرة في بعض الأحيان تخلفت عن حقيقتها فيما يبدو لنا فاعلموا أن لذلك سبب. نرجع لحساباتنا. أولا نصر المؤمنين، هل هؤلاء مؤمنون حقا؟ بجوز تكون هدول مو من المؤمنين حقا. لما انا بكون بقول انا مؤمن وبعمل وسلوكي بيكون سلوك شائن وعملي بيكون عمل هو نفس عمل الاخرين، ولما بكون انا مفتون بتلك الاهواء والشهوات التي تتراقص عند اعدائي، شلون انا بدي اطالب الله سبحانه وتعالى بشيء انا قشروطه؟ مضبوط هذا الكلام انا حكيت لكم ولا لا انسى، وهذه عبرة العبر. قبل عامين ونيف في شريط أخبار تبثه دولة أجنبية.
نعم.
كيف المسلمون في البوسنة بانتخاب ملكة المال عندهم؟ أثناء القتال ورأيت الصور والمناظر والمظاهر. الله سبحانه وتعالى بقول تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومع ذلك فخفايا الكرم الرباني لا نعرفه، قد يتجاوز الله عز وجل عنه وقد يغفر. نعم. وربما كان سببا من اسباب يقظه اولئك المسلمين ورجوعهم الى الله سبحانه وتعالى. اقصد ان هذا القانون الرباني والله لا يتبدل ابدا، وانا واثق بها. لكن ان راينا صور تدل على انه بحسب الظن عم تبدل، رجاع شم ريحه كفر. او هذا اللي عم تحدث عنه خليل شم ريحه كفر، ليش مقصري؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله بعد الأسبوع القادم إذا أحيانا الله. الأسبوع القادم راح يصادف العيد، فإحنا راح نأخذ إجازة عن الدرس الأسبوع اللي بعده. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبروك وتجارة لن تبور. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أيد عبادك المسلمين بروح من لدنك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بروح قدسك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بملائكة من عندك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بسر قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تفرج عن عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام. نسألك اللهم أن تدخل الفرحة في قلوب سائر عبادك المنكوبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أينما حلوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.